انفجار قرب مقام السيدة زينب عليه السلام يوقع عددا من الشهداء والجرحى. اجتماع لرؤساء اللجان بغياب 14 آذار وبري المجلس لن يتوقف عن العمل. جونز من بيروت نؤكد على أهمية استمرار المؤسسات وعدم الوقوع بالفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استشهد 10 أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة قرب مقام السيدة زينب عليه السلام جنوب شرق دمشق. وذكرت وكالة سانا أن الانفجار ناجم عن تفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة بكيس قمامة في شارع مزدحم قرب مقام السيدة زينب عليه السلام، فيما تم تفكيك عبوتين أخريين كانتا مزروعتين في المكان. يذكر أن منطقة السيدة زينب في ريف دمشق شهدت عدة تفجيرات، أبرزها التفجير الانتحاري الذي وقع في موقف للسيارات قرب المقام في أذار ماس من العام الحالي. ومعنا من دمشق مراسلنا أنس أزرق. أنس، ما هي المعطيات حول التفجير الذي استهدف المنطقة المحيطة بمقام السيدة زينب؟ هل من تفاصيل؟
نعم، الحقيقة أنه يعني انفجار حدث في سوق للخضار قرب مقام السيدة زينب عليه السلام وأوقع العديد من الجرحى والعديد من القتلى. الجرحى حقيقة عددهم يعني يناهز 20، وبعضهم حالته يعني ليست حالة جيدة. المقام لم يصب بأي أذى والحمد لله، ويعني كما ذكرتم أن هذا هو ليس الانفجار الأول، إذ أن هناك مجموعات إرهابية وتكفيرية تريد تدنيس هذا المكان المقدس لدى كل المسلمين، وتريد أيضا أن تزرع الفوضى في هذا المكان وتزرع عدم الاستقرار، ولا سيما أن مصلى ومقام السيدة زينب يعني يرتده المؤمنون من كل البلدان العربية والإسلامية. نعم. وأيضا هناك نسيج سكاني من مختلف الطوائف في هذه المنطقة.
أنس، ماذا عن العبوات التي يعني جرى الحديث عن تفكيكها في المنطقة؟
من الواضح أنه المجموعات المسلحة حاولت أن تزرع عبوات في أكثر من مكان، استطاعت السلطات السورية أن تفكك بعضها. ما زال أيضا يجري هناك تفتيش دقيق في كل المنطقة، إذ ما كانت هناك عبوات لم تنفجر بعد أو عبوات مزروعة أو معدة للتفجير، لكن من المؤكد أنه السلطات الأمنية فككت عبوتين، و للأسف عبوة انفجرت كما قلنا في سوق للخضار قرب مقام السيدة زينب عليه السلام.
شكرا لك أنس أزرق مراسلنا من دمشق. وأعرب الوسيط الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي عن أمله في أن تلعب الصين دورا نشطا من أجل المساهمة في وقف العنف في هذا البلد. وخلال لقائه وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي في بكين، قال الإبراهيمي إنه يأمل أن تتمكن الصين من لعب دور نشط في إيجاد حل للأحداث في سوريا. من جهته شكر يانغ الإبراهيمي على العمل الذي يقوم به، مبديا أمله بأن تدفع محادثاتهما، وهي الثالثة خلال شهرين، باتجاه تفاهم متبادل ومعالجة ملائمة للملف السوري. وفي لبنان أكدت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط إليزابيث جونز من قصر بعبدة على أهمية استمرار عمل المؤسسات في لبنان وتجنب وقوع الساحة اللبنانية في أي فراغ، وخصوصا في الظروف الراهنة في المنطقة، منعا لأي انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني. وأبلغت المسؤولة الأمريكية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان تقدير الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للجهود التي يبذلها في سبيل الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، ودعوته إلى الحوار من أجل حل المشكلات والخلافات القائمة بين الأفرقاء على الساحة، من ضمن احترام الأصول التي تقتضيها ممارسة الديمقراطية. جونز زارت عين التيني وعرضت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما زارت السراي الحكومي والتقت الرئيس نجيب ميقاتي بحضور السفيرة الأمريكية مورا كونيلي، وجرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. انتهى منذ بعض الوقت الاجتماع الدوري لهيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء ومقرري اللجان، والذي يعقد في آخر أربعاء من كل شهر وسط مقاطعة فريق الرابع عشر من آذار بسبب ما أسموه دواع أمنية. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي أن مجلس النواب لن يتوقف عن العمل، وأن اللجان النيابية ستعمل كما لم تعمل قبلا. ونقل النواب عنه قوله إنه يتريث في دعوة الهيئة العامة لعقد جلسة تشريعية، وإنه حريص على مشاركة كل المكونات السياسية في مثل هذه الجلسة. كما نقل عنه تأكيده أهمية الحوار والتوافق بين اللبنانيين، لأن السلبية لا توصل إلى أي مكان. ومعنا من عين التين مراسلتنا منى طحيني. منى، يعني كيف كانت الأجواء التي رافقت الأربعاء النيابي في عين التين؟
نعم كوثر، يعني كما كان متوقعا وكما جرت العادة منذ فترة، قطع نواب قوى الرابع عشر من آذار لقاء الأربعاء النيابي، وهم أيضا قطعوا اللقاء الدوري الذي يعقد في أربعاء من آخر كل شهر أو آخر أربعاء من كل شهر لهيئة مكتب المجلس وأيضا الرؤساء ومقرري اللجان. هم تغيبوا عن هذا اللقاء، ونائب حسن فضل الله بعيدة انتهاء هذا الاجتماع خرج لينقل جو الرئيس نبيه بري، وهو اعتبر بأن أو قال أن بعض رؤساء اللجان ومقرريها اعتذروا عن الحضور بداعي السفر، والبعض الآخر اعتذر لدواع أمنية. وإذ أعرب فضل الله عن تفهم الدواعي الأمنية لدى البعض، إلا أنه ألمح إلى وجود أسباب أخرى. حاول البعض يعني استخدام مصطلح الدواعي الأمنية لعدم توضيح الغاية الحقيقية، وكنا حاولنا يعني كصحفيين في عين التين الاتصال بجميع نواب قوى الرابع عشر من أسهم، أعلنوا مقاطعتهم. وكان النائب روبير غانم رئيس هيئة الإدارة والعدل شارك في لقاء الأربعاء النيابي، وقال إنه سوف يعود ليشارك في اجتماع مقرري اللجان ورؤساء اللجان، إلا أنه لم يحضر، وهو حاول التبرير بالقول أن لا مقاطعة من قبل قوى الرابع عشر من آذار لعمل مجلس النواب لعمل المؤسسات الدستورية. طبعا هو موقف صادر عن النائب غانم لوحده، وهو في معرض التمايز ربما عن زملائه في الفريق الآذاري. هو قال بأن هناك ليس هناك من مقاطعة، واعتبر أيضا بأن المطلوب من جميع الأفرقاء التواصل مع رئيس الجمهورية من أجل بلوغ الحد الأدنى من التفاهم. إذن عين التين شهد نشاطا عاديا، ورئيس المجلس قال بأنه يتريث الدعوة لجلسة عامة، ولكنه سيدعو إلى اللجان دائما أن تكون تنعقد اللجان، وأنه لا يجوز تعطيل حياة اللبنانيين، وأن اللجان النيابية بحسب النائب فضل الله لا تحضرها الحكومة، بمعنى أن اللجان الفرعية واللجان العادية، وبالتالي تذرع البعض بالدواعي الأمنية أو ربما بحضور عدد من وزراء الحكومة. نعم. هو ذريعة سياسية واحدة.
نعم، شكرا لك منى طحيني مراسلتنا من عين التيني. التقى رئيس الحزب التقدم الاشتراكي نائب وليد جملاط رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في قصر المختارة، وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة، خاصة موضوع حفظ الاستقرار في منطقة الجبل بعد الأحداث الأخيرة، حيث شدد الطرفان على أهمية استمرار الاستقرار في الجبل، واعتبار أن الدولة بقواها الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي ومؤسسات أخرى هي المرجع والضمانة لهذا الاستقرار. ومساء أمس زار رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط يرافقه الوزير وائل أبو فعور قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وبحث معه الأوضاع الراهنة وأهمية الحوار بين الأفرقاء من أجل إبقاء الأوضاع مستقرة سياسيا وأمنيا. وسبق لقاء بعبدة زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى دارة النائب وليد جملاط في المختارة، حيث تركز البحث حول آخر التطورات. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الصوت المرتفع لجماعة الرابع عشر من آذار هدفه تعطيل مسار الدولة والتهرب من مناقشة قانون انتخابي جديد للمحافظة على قانون الستين. وأكد الشيخ قاسم أن ما فشلت 14 آذار في تحقيقه في المرحلة السابقة لا يمكن أن تحققه الآن، لأن الحكومة الحالية أثبتت قدرتها في المحافظة على الاستقرار السياسي. وخلال استقباله وزير الدولة مروان خير الدين دعا الشيخ قاسم 14 أذار للتعقل ورعاية مصلحة لبنان وعدم تعطيل الدولة وقبول الوضع القانوني للحكومة، لأن الفوضى والتعطيل ضرر محض ولا يغيران المعادلة الواقعية في لبنان. بدوره أكد الوزير خير الدين أن الفراغ ليس لمصلحة البلد.
خلق فراغ في البلد لا يخدم مصلحة لبنان. أكدنا على أن المصلحة القومية اللبنانية هي بقاء هذه الحكومة اليوم، وبأن تنجز هذه الحكومة كامل الملفات المطروحة أمامها من تعيينات وغيره، وأن تحكم البلاد حتى الاتفاق عبر الحوار بين جميع أطراف الأطراف اللبنانية على مستقبل لبنان.
نفذ أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا اعتصاما أمام السفارة التركية في الرابي للمطالبة مطالبة الدول المؤثرة بالمساعدة على إطلاق سراح أقاربهم.
مجددا تحرك أهالي الزوار اللبنانيين المخطوفين في أعزاز شمال سوريا باتجاه السفارة التركية للتذكير بقضيتهم التي دخلت شهرها السادس من دون الوصول إلى نتائج إيجابية، ولمطالبة الدول المعنية ببذل الجهود لتحرير أقاربهم.
نحن بدنا نقول لهم أنه بنظرنا الحكومة التركية هي المسؤولة عن اختطاف اللبنانيين بمنطقة أعزاز، لأنه ما حدا بأعزاز قادر يأخذ قرار مثل هذا القرار من دون موافقتهم. ونحن بنتمنى عليه يوصل لدولته أنه طالما أهلنا محتجزين هني غير مرحب فيهم بلبنان.
ونوجه رسالة للدولة التركية وللرئيس أردوغان أنه هيدي كلنا بنعرف نحن المنطقة تحت إيده وبطواطئه وبمؤامرته، فيعمل لحل هالقضية ويسترجع بقى يرجعوا المخطوفين لدياره. وللشعب التركي بحب قل له انه يقوم يسندنا بهالقضيه، وخصوصا الشعب التركي المعارض بالضغط على دولته وعلى الرئيس اردوغان لاطلاق جميع المخطوفين.
النهايه الضيف مش معناتها اذا سالتك وطعميتك ضيف، بس ما القعده قاعدين اربع امتار اربع امتار شباك ما فيها كمان قاعدين فيها عذاب. بقى نحن جايين طلب الدوله التركيه تساعدنا.
الأهالي رفضوا أن توضع القضية في أدراج النسيان، وطالبوا الدولة اللبنانية بالعمل بجدية أكبر لاسترجاع اللبنانيين المختطفين.
نحن منطالب رئيس الجمهورية يكون جهده أكبر من هاي، منطالب وزارة الخارجية يكون جهده أكبر من هاي، لأنه بالنهاية نحن اللبنانية عم ندفع الضرائب علينا وهويتنا اللبنانية، نحن كثير عتبانين عليهم لأنه جهدهم كثير كثير خجول.
نحن قانونا عدوا ببيوتكم وإن شاء الله في أخبار حلوة على العيد، عيد الأضحى. مر العيد وما عرفنا شيء، حتى ما عم نعرف اخبارهم من يوم اللي اجى الحاج عوض تليفون ما حكينا معهم.
والتقى المعتصمون موفدا من السفارة التركية وسلموه مطالبهم، كما اكدوا تصعيد تحركاتهم السلمية في مختلف الاتجاهات من اجل الضغط على كل المعنيين لتأمين الخواتيم المرجوة لهذه القضية.
وأعلن ما يسمى لواء عاصفة الشمال، وهو إحدى المجموعات المسلحة التي اختطفت الصحافي اللبناني في داعتاني شمال سوريا، عن نيتهم إطلاق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة. وفي بيان نشره المسلحون على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا فيه أنه سيتم إرسال عتاني إلى بلده خلال ساعات قليلة، وذلك عبر الأراضي التركية من دون أي وساطة أو دفع أي فدية. انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية صباحا بخبر مفاده أن مجهولين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار باتجاه دورية لشعبة المعلومات أمام منزل رئيس الشعبة العقيد عماد عثمان في منطقة قصقص، ليتبين فيما بعد أن إطلاق النار حصل على خلفية مطاردة دورية تابعة للشرطة القضائية لشخصين كانا على متن دراجة نارية أقدم على نشل امرأة فلسطينية في منطقة قصقص، وقد حصل تبادل لإطلاق النار بين عناصر الدورية والسالبين، أصيب على أثره السالبان وعسكري بجروح. وقد تعقبت الدورية إثرهما من خلال الدماء، حيث دخلا إلى حرج قصقص ثم استقلا سيارة حمراء وفرا إلى جهة مجهولة. عثر مواطن في بلدة بليدة الحدودية على جهاز بطول وارتفاع 20 سنتيمتر ويحتوي على 6 بطاريات. وقد حضرت دورية للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية إلى المكان وقامت بتفكيك الجهاز الذي تبين أن لا وظيفة أمنية له. وفي بلدة جديدة مرجعيون عثر عدد من العمال يعملون في بناء قيد الإنشاء يعود المواطن حنا بيوض على صندوق ذخيرة يحتوي على قنابل يدوية وصواعق عليها كتابات عبرية وهي من مخلفات العدوان الإسرائيلي على لبنان. زار وفد من تجمع العلماء المسلمين السفير السوداني في لبنان أحمد حسن أحمد محمد تضامنا واستنكارا للقصف الصهيوني لمصنع اليرموك للذخيرة في السودان. وخلال اللقاء عبر الوفد عن استنكاره للصمت العربي إزاء الاعتداء الذي طاول دولة شقيقة، مؤكدا أهمية استمرارية المقاومة للهيمنة الأمريكية والغربية. بدوره رأى السفير السوداني أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير أظهر أن الشعب السوداني قوي الإرادة والعزيمة ولا يمارس العويل والبكاء.
حقيقة عقب هذه الضربة أثبت الشعب السوداني من جديد مثل ما جرى في مرات سابقة في كل المشكلات التي تثار ضده وحوله بأنه قوي الإرادة وقوي العزيم قيادة وشعبا يخرج يعني مؤيدا لحكومته ولبلده واقفا معها لا يمارس العويلة ولا البكاء.
طبعا أن الهجمة على السودان هي هجمة طبعا مستنكرة ومستهجنة، لكن الذي يحيرنا في الموضوع هو السكوت، سكوت الإعلام العربي بالخصوص، لأن الذي حصل هو هجمة على بلد عربي شقيق وبلد كبير وعريق في تراثه وفي حضارته وفي وجوده وفي فاعليته في المنطقة العربية.
أدى إعصار ساندي إلى مقتل حوالي 100 شخص على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفق آخر حصيلة نشرتها شبكة CNN الأمريكية. هذا في وقت ينوي الرئيس الأمريكي باراك أوباما التوجه لتفقد الولايات التي ضربها الإعصار، فيما تجهد السلطات الأمريكية لإحصاء الأضرار وإعادة الحياة إلى قطاعي النقل والكهرباء.
دخلت الولايات المتحدة في صدمة ما بعد الإعصار، فساندي الذي ضرب السواحل الشرقية للبلاد خلف وراءه مشهدا غير مألوف من الدمار يصعب على السلطات معالجته بسرعة، هذا فضلا عن مقتل العشرات من الأشخاص تجاوزوا 100 وتشريد الملايين. ويتوقع خبراء أن يبلغ أضرار الإعصار ما بين 30 إلى 50 مليار دولار، كارثة كبرى. هكذا وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما حصل وردد العبارة مسؤولون أمريكيون في معرض تعليقهم على الحدث. تداعيات الإعصار لن تترك السياسة بمنأى عما جرى، فهي كما يقول مراقبون محليون قد تضع مستقبل أوباما على المحك إذا ما أخطأ في مكان ما بالتعاطي مع هذه الكارثة الطبيعية. لذا فبعد قراره بوضع الأموال الفيدرالية في تصرف الأشخاص المتضررين في مناطق الإعصار، أعلن الرجل عزمه على التوجه لتفقد الولايات التي ضربها الإعصار، فيما تجهد السلطات الأمريكية لإحصاء الأضرار وإعادة الحياة إلى قطاعي النقل والكهرباء، وفي وقت لا تزال أحياء عديدة مشلولة بالكامل بعد أن غمرت المياه الأنفاق وأوقفت حركة السير بالكامل. أعلنت بورصتان نيويورك وناسداك أنهما ستستأنفان عملهما بعدما أجبرهما ساندي على الإغلاق ليومين.
منازل وبيوت وشوارع كثيرة في مدينة نيوجيرسي غطتها المياه، وأستطيع أن أقول أن بعض الشوارع والمناطق أصبحت داخل المحيط. لم أرى مثل هذا المشهد في حياتي.
إنه مشهد يصدم الذاكرة، فلا يمكن إعادة كل شيء إلى ما كان عليه، فمن منا لم يتكبد خسائر سواء بالأرواح أو بالماديات.
لم أرى مثيل هذا المشهد من قبل، كنا نشاهد في أم العين كيف يقوم المحيط باجتياحنا واجتياح مدننا. لقد وصلت المياه إلى ارتفاعات غير مسبوقة لم نكن نتوقعها، لقد غطت المياه المدينة ونحن عاجزون عن فعل أي شيء.
ووسط هذا المشهد ينتظر السلطات الأمريكية تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الإعصار قد تتجاوز بأشواط تحديات ما قبل وأثناء الإعصار.
داهمت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي منزل ناشط فلسطيني في تجمع شباب ضد الاستيطان وقامت باعتقاله أمام والدته المسنة التي قاومت جنود الاحتلال مطالبة باسترداد ابنها، فما كان منهم إلا أن ضربوها واعتقلوها.
هذا كان لسان حال والدة الشاب عبد الرحمن السليمة التي لم تتحمل رؤية ابنها معصوب العينين ومكبل اليدين لحظة اعتقاله من منزله في مدينة الخليل. حال من الهلع الشديد ظهرت على الأم المسنة التي لحقت بجنود الاحتلال إلى خارج المنزل لاسترجاع ولدها الناشط في تجمع شباب ضد الاستيطان والبالغ من العمر 20 عاما. الممارسات القمعية لم تتوقف عند هذا الحد، فالجنود قاموا بمنع المرأة الكبيرة في السن من التقدم إلى الأمام وعمدوا إلى تكبيل يديها ودفعها وضربها قبل أن يغمى عليها ليتم بعد ذلك اعتقالها. هي صور جديدة موثقة تحكي ممارسات ليست بجديدة عن هذا العدو الذي يتقن فن التنكيل والتعذيب بالفلسطينيين ظنا منه أن ممارساته اللا إنسانية لن تكشفها عدسات المصورين.
على صعيد آخر، أكدت صحيفة إسرائيل اليوم أن الكيان الصهيوني بدأ أمس بتنفيذ عملية تحت اسم أجنحة اليمامة لتهجير دفعة أولى من اليهود الأثيوبيين إلى فلسطين المحتلة. وأضافت الصحيفة أن الدفعة هبطت في كيان العدو بعد رحلة نظمتها الوكالة اليهودية تنفيذا لقرار حكومة بنيامين نتنياهو بتكثيف وتيرة الهجرة وتعزيز الكيان الغاصب بيهود أثيوبيا. وشملت الدفعة 237 مهاجرا جديدا أكثر من نصفهم أطفال. قبل الختام إليكم تذكيرا بالعناوين: انفجار قرب مقام السيدة زينب عليها السلام يوقع عددا من الشهداء والجرحى. اجتماع لرؤساء اللجان بغياب 14 أذار وبري المجلس لن يتوقف عن العمل. جونز من بيروت نؤكد على أهمية استمرار المؤسسات وعدم الوقوع بالفراغ. لمتابعة مزيد من أخبارنا المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.